بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كنا بفضل الله عز وجل أنهينا المقدمة، مقدمة الإمام مسلم في صحيحه، ونبدأ هذا اليوم بالصحيح، وهو بداية بكتاب الإيمان. قبل أن نقرأ نذكر بالمنهج الذي سنسير عليه إن شاء الله في استعراض هذه الأحاديث المباركة وبيان المنهج، يبين لنا الطريقة التي نسلكها فيه. كما سبق، صحيح الإمام مسلم في منهجه أنه يجمع أحاديث الباب الواحد في مكان واحد، خلاف الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله يأتي بموضع الشاهد من الباب، ولذا يكرر الحديث الواحد في مواضع متعددة. أما الإمام مسلم فيجمعها في مكان واحد، وهذا طبعا من حيث التصنيف أسهل بالنسبة للمتلقي الذي يقرأ أو يستمع أو يبحث. وهذا أيضا يفيد فيما يسمى اليوم في الحديث الموضوعي، بأنه يجمع الأحاديث التي في الموضوع الواحد، وهذا من شأنه أن يجمع المسألة الواحدة. قد يكون فيها شروط، قد يكون فيها استثناء، قد يكون فيها في بعض الروايات زيادة على بعض تغير أو تقيد الحكم وغير ذلك. أيضا الإمام مسلم رحمه الله يستخدم جمع الأسانيد، وهذا أيضا فيه فوائد كثيرة. من أهم هذه الفوائد جمع الطرق، يتبين لك عدد الطرق في الحديث الواحد. وقد بين في المقدمة كما سبق أنه يأتي بالصحيح وما يشبهه، وأما الضعيف فهذا لا يأتي به ولم يشتمل الكتاب عليه، لكن ربما ورد في بعض الأسانيد بعض الرجال الذين عليهم كلام، وهذا تحدثنا عنه طويلا، وملخصه أنه قد يكون اعتمد على ما ذكره أولا وأتى بهذا الثاني الذي فيه كلام في بعض رجاله على اعتمد في على أنه شاهد أو متابع، وهذا طبعا لا يضر في العرض أو في الشرط الذي اشترطه رحمه الله. كذلك يبين ملتقيات الطرق، وهذا أيضا مهم في بحث العلل، مهم في بحث العلل، لأن العلل في الأسانيد أو في المتون لا تتبين إلا من خلال جمع الطرق للحديث الواحد. هذا ملخص لمنهج الإمام مسلم. نحن هنا إن شاء الله سنتبع الطريقة الآتية. أولا نقرأ، بحيث القراءة هذه تعطينا مران على ما يسمى بالقراءة الحديثية، لفظ الأسانيد، نطق الرجال، كلمات الحديث، إذا تعود اللسان عليها أو تعود السمع عليها ألفها الإنسان، فإذا ألفها سهل عليه الفهم، ثم صار أقرب إلى الاستحضار، إلى استحضار المعاني، واستحضار أيضا بالنسبة للأسانيد الرجال. كذلك أيضا استحضار اللطائف، لطائف الإسناد، وهذه تكثر عند الإمام مسلم رحمه الله. فنحن سنقرأ الحديث أو مجموعة الأحاديث التي فيها الكلام، وهذا هو في الغالب، لأن سنمشي إن شاء الله كما سيأتي على مجموعة الأحاديث وليس على حديث واحد. الأمر الثاني، سنعلق على الأسانيد تعليق خفيف، لأن الأسانيد عندنا صحيحة، لا يحتاج منا البحث إلى تصحيح الحديث وعدم تصحيحه أو تصحيح السند أو عدم تصحيحه، فهي صحيحة لأن الأمة شهدت لهذا الكتاب ولكتاب الإمام البخاري بالقبول. لكن نحتاج إلى ذكر لطائف نستذكرها، بيان شيء نحتاج إليه في الإسناد، بيان اعتراض أحيانا من بعض الشراح على بعض الأسانيد، كل هذا ممكن يرد مع مجموع الكتاب. ثم بعد ذلك نستعرض ما يحتاج إلى بيان من الأحاديث، يعني كلمة تحتاج بيان، شرط معين، استثناء معين، بيان مصطلح معين، هذا نأتي به. ثم نعود إلى المسائل مجتمعة من هذا الحديث، هذا المهم، هذا المهم، نعود إلى أن نستنبط المسائل مجتمعة من مجموعة الأحاديث التي قرأناها. وهذه الطريقة هي تجمع بين حسنات ما يسمى اليوم بالحديث التحليلي، حنا نستعرض الحديث الواحد فقط، وبين دراسة الموضوع، دراسة الموضوع. فنحن استنبطنا من الحديث، وأيضا استنبطنا من مجموع الأحاديث وقارنا بعضها ببعض، وسيأتينا اليوم شيء من هذا الباب في الأحاديث التي معنا. أيضا نستذكر أن الإمام مسلم رحمه الله هنا لم يبوب، وإنما ذكر الأحاديث الذين بوبوهم الشراح، وغالبا ما يتناقل الناس تبويب الإمام النووي رحمه الله، لذلك لا نقف كثيرا عند التبويب، إنما نشير إليه إشارة. هذا هو المنهج وهذه الطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يثيب على الصواب وأن يعفو عن الخطأ والزلل. طيب، تفضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله
قشيري
قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفئ، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. حدثنا أبي قال: حدثني كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاختلفته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، وذلك من شانهم، وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر عرف. فقال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الآلة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر والضاق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيء. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمد عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حدثني
بركة. طيب قال في البداية كتاب الإيمان، سبق معنى هذا لكن نعيده باختصار. كتاب الإيمان، كتاب مصدر للفعل الماضي كتب، يقال كتب يكتب كتابا، كتب يكتب كتابا. والكتاب من مادة الكتب، والكتب هو الجمع والضم، هو الجمع والضم. لذلك قيل عن كتيبة الجيش أو سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع صفحاته، واستعير هذا في الحديث كأنه يقول أنا أجمع أحاديث الإيمان، أنا أجمع أحاديث الإيمان بعضها مع بعض. وأيضا يستعار في الفقه لجمع المسائل، لو قال لنا كتاب الطهارة جمع المسائل المتعلقة بالطهارة، فالكتب هو الجمع والضم، وكتاب تعرب على أنها إيش؟ كيف؟ مصدر ليس إعراب،
مبتدا
أو
مبتدا.
والخبر وين هو؟
كتاب الإيمان مبتدا والإيمان خبر.
لا، يعيون أصحاب النحو، هذه خبر لمبتدأ محذوف، يقال هذا كتاب الإيمان، وكتاب مضاف والإيمان مضاف إليه، والإيمان مضاف إليه. وهناك وجه ضعيف أن نقول كتاب الإيمان ويكون حينئذ مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ كتابا، أقرأ كتاب الإيمان، لكن الوجه الأول هو الصواب. وكما ذكرت كتاب مضاف والإيمان مضاف إليه. أما الإيمان فهو في اللغة التصديق، في أصل اللغة التصديق، أما في الاصطلاح فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن لما ننظر في معنى الإيمان هنا سنجد أنه يشتمل على قول واعتقاد وعمل، وهذا القول والاعتقاد والعمل يزيد بفعل الطاعات وينقص بالمعاصي. طيب، قال قول باللسان، إذا لابد من التحدث باللسان، أن يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن. واعتقاد بالجنان، لابد أن يكون هذا القول منطلق من قلبه، يعني بمعنى أنه صادق في قوله، يعتقد هذا الاعتقاد هذا الإيمان في قلبه، ويعمل بالجوارح والأركان. لو قال إنسان أنا مؤمن وفعلا يعتقد أنه مؤمن، لكن لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يصوم ولا يفعل كل شعائر الإسلام أو الإيمان، هل يعتبر عند أهل السنة والجماعة مؤمن؟ لا يعتبر مؤمنا، لا يعتبر مؤمنا. قال الإيمان يزيد بالطاعة، يعني الطاعات تزيده. طيب، ما الدليل على ذلك؟ زادتهم إيمانا، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما قد زادتهم أجرا وثوابا مثلا، وإنما قد زادتهم إيمانا. معنى ذلك أن الإيمان بمجموع هذه العناصر يزيد، والآية الأخرى تقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه آيات صريحة في أن الإيمان يزيد، وإذا كان يزيد أيضا ينقص، أيضا ينقص. والدليل على النقصان، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث، كذا ذكر الخمر. ما معنى ذلك؟ لو أخذنا على ظاهر الحديث خلعنا صفة الإيمان من هذا الذي زنى أو سرق أو شرب الخمر، لكن ما معنى ذلك عند أهل السنة؟ نعم، أنه لحظة اقترافه لهذه المعصية نزع من هذا الإيمان، نزع من الإيمان، فبقي أصله، بقي أصله. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا اقترف كبيرة يكون مستحقا للعقاب، ولكنه تحت رحمة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته.
هل هذا يعني يبطل الإيمان عنه في لحظة اقتراف؟
ما يبطل، ينقصه. لو أبطله خرج، خرج من مسمى الإيمان. طيب، نحن قلنا الإيمان قول، لا بد أن يقول ولا بد أن يعتقد، هذا واضح، لكن العمل كيف كان إيمان؟ عمل هو، ولفظة إيمان من حيث اللغة لا تصدق عليه. فكيف أتينا في الاصطلاح الشرعي ودخلنا العمل؟ لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، كما في قصة أصحاب القبلتين الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم أتاهم آت وأخبرهم أن القبلة أصبحت الكعبة، فاتجهوا إلى الكعبة فتساءلوا، طيب وصلاتنا السابقة ماذا يكون عليها؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا. والأحاديث، أما الأحاديث فكثيرة جدا، وسيأتينا جملة منها في النص الصحيح، ولذلك لا نقف عندها كثير. إذا نستخلص من هذا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عند هذه الأركان، أركان الإيمان، نتجت فرق، منهم من لم يسمي، من لم يرى أن الإيمان يستلزم الاعتقاد، وإنما إذا أقر بلسانه أصبح مؤمنا ولو لم يعتقد، ولو لم يعتقد. وهؤلاء المرجع، لأصلهم المرجع، أصل هذا القول، وتفرع عن هذا مذاهب متفرعة، وقالوا إن الإقرار إذا أقر بلسانه قال أنا مؤمن فهو مؤمن. طيب، الرد البسيط السهل على هؤلاء قبل المنافقين، إبليس يقول أنا مؤمن ولا لا؟ يقر بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ يقر ويخاطب الله عز وجل، جرى بينه وبينه حوار في القرآن. ثم المنافقون حكم الله عليهم بالكفر، بل أشد من الكفار، بأنهم في الدرك الأسفل من النار. ومع ذلك لو كان قول المرجئة صحيح لأصبحوا مؤمنين، لأصبحوا مؤمنين، لكن الله جل وعلا سماهم كفار. داخل هذه العناصر تفرعت مثل ما ذكرت المذاهب المتعددة. دائما من يريد أن يفهم الرد على المذاهب هذه، أو يفهمها بغض النظر عن الرد، يجب أن يفهم الأصل، يجب أن يفهم الأصل في كل شيء. يأتي كثير من ضعيف العلم الشرعي أو ضعيف الثقافة الإسلامية ويقول: كيف نرد على هذه الشبهة في الدين؟ مثلا تعدد الزوجات، قتل المرتد ونحو ذلك. لا يمكن أن تفهم الرد وأن تقنع نفسك فيه ثم تقنع الآخرين إلا بأن تفهم الأصل، بأن تفهم الأصل. ومن أهم الأمور قضية الإيمان، فقضية الإيمان يجب أن تستوعبها بأدلتها. نحن طبعا لن نفصل هنا لأن ليس هو يعني حديثنا، لكن باعتبار أنه قال كتاب الإيمان، سيأتينا الآن مسألة من المسائل متعلقة بهذا الإيمان، كيف ظل صاحبها وأضل غيره، وهي مسألة القدر، وهي ناتجة أو متفرعة من هذا التعريف. إذن هذا ما يتعلق بالكتاب، كتاب الإيمان. طبعا التبويب لن نقف لأن التبويبات تختلف من نسخة إلى أخرى. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. درج أهل العلم قديما وحديثا على أن البداية تكون بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبدأ مثل ما بدأ الإمام مسلم بالدعاء وبطلب العون من الله عز وجل، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. لكن درج أهل العلم وصار هو السائد على البداية بالبسملة والحمد لله عز وجل والثناء عليه، استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب وبالذات خطبة الجمعة، فيبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ثم أتى حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع كما في رواية. هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام من حيث الصحة والضعف، لكن درج أهل العلم على الاعتماد عليه مع القرائن الأخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا من الأدب أنه إذا بدأ المتحدث أو الكاتب أن يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. سنلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله دقيق في مسائل الإسناد والمتن من حيث الألفاظ. سنلاحظ هنا أنه قال حدثني، وسنلاحظ في الرواية الأخرى حدثني، وأيضا في الرواية اللي بعدها حدثني، وفي الحديث الذي بعده قال وحدثنا. فالفرق بينهما أن حدثني هي حدثه لوحده، سمع منه لوحده، لكن لو قال حدثنا سمع منه مع جماعة، سمع من شيخه مع جماعة. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع. نلاحظ هنا حدثنا، القائل من هو؟ أبو خيثمة. قال حدثنا وكيع. مسلم رحمه الله ينقل كما سمع، ينقل كما سمع. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح، عن كهمس. كهمس هذا هو ابن الحسن ويكنى أبو الحسن التميمي البصري، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر. حاء، عرفنا أن حاء هي تدل على التحويل من إسناد إلى آخر، غلب النطق في القراءة على أن نقول حاء وحدثنا. و في الكتب المصطلح يقولون ويجوز أيضا نقول حول، يجوز أن نقول حول، لكن درجة العمل للاختصار بأن يقال حاء. طيب، عرفنا أنها تحويل من سند إلى آخر، لكن قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، من هو القائل هنا؟ مسلم، القائل مسلم. لما قال حاء معنى ذلك أنه بدأ من أول الإسناد، إذن وقف على يحيى ابن يعمر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، هذا من لطائف الإمام مسلم السلام، ومن دقته رحمه الله. قال وهذا حديثه، ليس حديث من؟ أبي خيثمة، ليس حديث أبي خيثمة، بمعنى ليس اللفظ الذي أتيت به الآن هو اللفظ الذي رويته عن أبي خيثمة، وإنما هو لفظ حديث عبيد الله العنبري. قال حدثنا أبي، يعني معاذ العنبري، قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر، يعني كان أول من قال بنفي القدر. ما معنى نفي القدر؟ نفي القدر أن الذي يقول بهذا يقول إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء أبدا حتى تقع، فنفى أن يكون أن الله جل وعلا قدرها، فيقول أن الله لم يقدر، وإنما لما وقعت علمها جل وعلا. هذا أول ما قيل بنفي القدر، والقائل به معبد الجهني بالبصرة. ثم تطور هذا المذهب إلى أن كان أو استقر على أن الله قدر الخير ويعلمه، لكنه لم يقدر الشر ولا يعلمه إلا إذا وقع. وكلا القولين ضلال، وكلا القولين ضلال، سواء الذي قيل في الأول أو الذي قيل أو استقر عليه مذهب هؤلاء. كان أول من قال في القدر، يعني بنفي القدر، معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، معبد الجهني كان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، ثم انحرف بهذا القول فتبعه أناس، فأصبح مذهبا، فأصبح مذهبا. قال فانطلقت أنا وحميد، من هو القائل انطلقت؟ يحيى. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني الشك من الراوي عنه. فلماذا، ليش ما ذهب للكوفة، ليش ما ذهب للشام، ليش ما ذهب للمدينة؟ لأنه في السابق هو تجمع العلماء في الحج أو العمرة، في الحج أو العمرة، ولذلك قال فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء في عهد التابعين وعهد متقدم أيضا، فلعلهم يجدون أحدا من بقية الصحابة الموجودين. قال فقلنا لو لقينا من أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. طيب لماذا شككوا؟ لا شك أنه فتنة، لكن ليش وصل هؤلاء التشكيك؟ يعني ما يعرفون هذا حق وصواب، وعندهم القرآن وعندهم الأحاديث، لأن هؤلاء طلبت علم، لأن هؤلاء طلبت علم. فلما يقف مثلاً طالب علم ويتحدث بقضية ومسألة، الأصل
أن الناس تقبل منه وتثق فيه. وهؤلاء لما أتوا بهذا القول المبتدع شككوا، شكك الناس هل أتوه بعلم أو ابتدعوه. فإذا نرجع للأصل وهو السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. قال فوفق لنا إيش؟ إيش معناها؟ قدر لنا أن نوافق فلان. قال فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي يعني أتينا بجواره يمينه وشماله، اكتنفناه فصرنا في الجوانب، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني اعتقدت، هنا الظن بمعنى الاعتقاد. فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، لأن عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، يعني عندنا، ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، وذكر من شأنهم، يعني من صفاتهم التي فيها بيان أنهم طلبة علم وأنهم مجتهدون وأنهم إلى آخر ذلك، ولكن وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يزعمون أن الله لم يقدر الأمور وإنما الأمر مستأنف، فإذا فعلت هذه الأمور علمها الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، يعني ولو كانوا كما وصفتم من أنهم طلبة علم وأنهم قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله من حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ومن المعلوم أن من ينكر ركن من أركان الإيمان قد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جزم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن الله لا يقبل عملهم مثل الكفار، فيجعله هباء منثورة. وكما قال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، قال بعدها عاملة ناصبة، لكن النتيجة تصلى نارا حامية، لأنه قد يعمل أعمال ظاهرها حسن لكن بدون الإيمان لا تنفعه هباء منثورة. قال أهل العلم قد تنفعه في الدنيا لكن عند الله عز وجل تكون هباء منثورا. ولذلك هنا قال عبد الله بن عمر ما قبل الله منهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا، قال حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله بن عمر استشهد على قوله، وهذا مهم في لطلبة العلم، أن القول لا يقال جزاف، وأن المتلقي أو السامع لما يقول لشيخه أو للمتحدث ما الدليل، هذا هو الأصل. فعمر بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما أتى بهذا القول القوي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه، أراد أن يستشهد بما يعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثني أبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، يعني هذا الوصف لماذا؟ لأنه مستغرب، يأتي أحد، المدينة صغيرة والناس معروفون. قال: مع الرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، يعني الأمر رجل غريب، رجل غريب، ولا يعرف منا أحد. كل هذه أركان محل استغراب، لأن الغالب في الوفود يأتي عليها أثر السفر ويأتون شعث غبر، لكن هذا بخلافه. سأتينا التعليق على ذلك إن شاء الله في المسائل. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعل ركبتيه موازية أو مقابلة لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. على فخذي من؟ فخذي هو ولا فخذ النبي؟ هو، يعني ليس من الأدب أن تضع اليدين على فخذي الشخص المقابل. قال: فوضع كفيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا الإسلام عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه، وأصله الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا الأصل، وهذا الأصل يكونه هذه الأركان، يكونه هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وجاءت في أحاديث أخرى، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وكما في حديث أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث ابن عباس لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال: فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم قال الصلاة، ثم الزكاة. كذلك حديث الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: إذا رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله، ثم صليت المكتوبات، ثم يعني أخرجت الزكاة، أو نحو هذه الألفاظ إلى آخر الحديث. فتبين من هذا أن الإسلام يقوم على هذه الأركان. قال: قال صدقت. السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. هذا زاد التعجب أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، والصحابة متأدبين، يعني ما تعجبهم، متأدبين ينتظرون النتيجة. قال: فعجبنا له. طبعا عجبنا التأثير هنا يتحدثون عما في النفس. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا خلاف السائل، السائل إذا سأل غيره ثم يعني يسأل سؤال مستشكل، سؤال مستشكل، فإذا أجيب حمد الله ومشى، لكن ذا قال صدقت، كأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عن الإيمان. هذا موضع الشاهد. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا موضع الشاهد من استشهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على جزمه بأن الله جل وعلا لا يقبل من هؤلاء أي عمل. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، لأن القدر كما سيأتي من الله سبحانه وتعالى، إن الله قدر الأشياء وعلمها وأوجدها سبحانه وتعالى وخلقها. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. الإحسان هو في الأصل الإتقان، تحسن الشيء أن تتقنه، أن تتقنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فإذا أتقنته أحسنت إليه، أحسنت إليه. وسيأتينا التعليق عليه إن شاء الله. قال: فأخبرني عن الساعة. ما المراد بالساعة؟ يعني المراد أخبرني عن وقت قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت اللي تجيب لي الوحي، أنت الوسيلة التي ينقل فيها إلي الوحي وأنا لا أعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمراتها. طيب ليش سأل جبريل هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ذلك؟
تعليم الحاضرين.
نعم، ليعلم الحاضرين كما سيأتي أن السؤال يجب عما يكون فيه فائدة للسائل، لا عن الافتراضات أو الأمور التي لا تقع أو ما وراء الغيبيات أو نحو ذلك. سيأتينا التعليق إن شاء الله. قال: فأخبرني عن أمراتها، يعني عن علاماتها أو علامات قربها. قال: أن تلد الأمة ربتها. الأمة ما هي؟ من هي؟ الرقيقة. أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدة، يعني سيدة. كيف تلد الأمة سيدة؟ الأصل ولد الأمة أن يكون رقيق تبعها، هذا الأصل. لكن ذكر أهل العلم هنا أن تلد الأمة عندما تكون أم ولد، عندما تكون أم ولد، يعني يتزوجها هذا الرجل سيدها فتلد ولدا، فتلد ابنا، فتصبح الأمة التي هي الأم هنا أمة للسيد، للابن بعد وفاة أبيه، بعد وفاة أبيه. فأصبح الابن سيدا لأمه، أن تلد الأمة ربتها. وبعض الشراح رحمهم الله ذهبوا أبعد من هذا، ذهبوا أبعد من هذا، أن هذا يحدث فتن ثم تشترى هذه العبدة والأمة، والذي يشتريها هو ابنها، هو ابنها. لكن الأظهر الأول، الأظهر الأول. قال: وأن ترى الحفاة، الحفاة الذين بدون حذاء، العراة العالة، العراة الذين بدون لباس، العالة الفقراء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني أن ترى الفقراء الذين لا يجدون لباسهم ولا طعامهم ولا شرابهم يتفاخرون في الدنيا، يتفاخرون في الدنيا. من أهل العلم من قصر هذا التفاخر على ما هو الظاهر في البنيان، فنقلهم من بيئة الرعي والصحراء إلى بيئة المدنية التي تتفاخر في البنيان. والصواب والله أعلم أن المقصود الدنيا، التفاخر بالدنيا والبنيان مثال، والبنيان مثال. أن ترى أولئك الذين كانوا لا يجدون نعلا ولا لباسا وهمهم الرعي الشياه في الصحراء، انتقلوا من هذه الحال إلى تلك الحال فأصبحوا في باب المفاخرة في الدنيا. قال: ثم انطلق فلبث مليا، وفي رواية فلبثنا مليا، ثم قال: أو لبثت مليا، يعني وقتا. قال بعضهم ثلاثة أيام، قال بعض أهل العلم أنها ثلاثة أيام. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. وليس عليه أثر السفر. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية يعلمكم أمر دينكم. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا اللفظ. قال: حدثني رواية أخرى محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري. الجحدري أبو كامل هو اسمه الفضيل بن حسين، وأحمد بن عبدة قالوا، يعني ثلاثة حدثوا الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا، قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق. مطر الوراق اسمه مطر ابن طهمان أبو رجاء الخرساني، وسمي الوراق لأنه يكتب المصاحف، لأنه يكتب المصاحف. عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، أنكرنا ذلك. يحيى والراوي معنا لذكر القصة، قال: أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن. إذا الرواية هنا حددت الرواية السابقة الذي قال بحج أو عمرة، قال: فحججت، فأصبح في الحج أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، ويجوز حجة، ويجوز حجة بفتح الحاء أو بكسرها. وساقوا الحديث بمعنى حديث كهمس. إذن كهمس الذي حدث عن عبيد الله بن بريدة ساق هؤلاء حديثهم مثل حديث كهمس ومثل إسناده، قال: وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. كأن الزيادة والنقصان هنا يعني زيادات لا تؤثر، لو كانت تؤثر على المعنى لذكرها الإمام مسلم رحمه الله، لأن من منهجه أنه إذا كانت الزيادة مؤثرة فيذكرها رحمه الله. قال: وحدثني محمد ابن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أو يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر، يعني في الحج، فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث، يعني ذكر الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. أيضا الزيادة هنا غير مؤثرة، أو النقص أيضا. قال: حدثني حجاج ابن الشاعر قال: حدثنا يونس ابن محمد قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. في الروايات السابقة قال: كنحو حديثهم، هنا بنحو حديثهم. وساق الرواية اللي قبلها قال: وساق الحديث بمعنى حديث كهمس. هذه الألفاظ يستخدمها الإمام مسلم وغيره من المحدثين للخروج من عهدة الرواية باللفظ، فلو لم يقلها لا تحمل العهدة على أن هذا الحديث مثل الحديث السابق، والواقع أنه بالمعنى نفسه، بالمعنى نفسه. ومن هنا ينبغي لطالب العلم عندما يروي حديثا يعتقد أن فيه زيادة أو نقص أو تغيير ألفاظ مع ضبط المعنى، أن يأتي بمثل هذا اللفظ مثلا، أو بنحوه، أو كما قال، أو نحو ذلك، حتى يخرج من أن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث بمختلف رواياته فيه مجموعة من المسائل المهمة جدا. آه طبعا أورده الإمام مسلم هنا في كتاب الإيمان. وجه الشاهد معنا ما ذكر من أن جبريل عليه السلام سأل عن الإيمان، سأل عن الإيمان، لكن استشهاد ابن عمر رضي الله عنه في ذكر حديث عمر رضي الله عنه في مراتب الدين ومنها الإيمان نتيجة لجوابه القاطع الجازم عندما سئل عن نفي القدر بأن هؤلاء لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم مهما عملوا ولو كان عملهم مثل إنفاقهم جبل أحد ذهبا. إذن عندنا المسألة الأولى مسألة الإيمان بالقدر، كما ذكرت قبل قليل أن الإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وكتبها ثم خلقها وأوجدها، علم الأشياء ثم قدر الأشياء ثم علمها ثم كتبها ثم قدرها سبحانه وتعالى أوجدها ثم أوجدها سبحانه وتعالى. فالله يعلم عن الأشياء خيرها وشرها قبل وجودها وخلقها، قبل وجودها وخلقها، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما من شيء حدث وسيحدث أو قد حدث في الزمان الغابر إلا والله سبحانه وتعالى علمه، قدره ثم علمه عز وجل، علمه وكتبه في اللوح المحفوظ ثم خلقه وأوجده في الواقع. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا الإيمان له أثره على الإنسان من حيث إيمانه به ومن حيث عمله به ومن حيث مقتضاه الذي إذا آمن بذلك وعمل بذلك ماذا سيورث له، ماذا سيورث له من التعلق بالله عز وجل، من الطمأنينة بما يقدره الله من أمور الخير أو أمور الشر، وكيف يتعامل معها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. إذن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نبتت هذه النابتة في عهد التابعين، والذي من كان من أول من ابتدعها معبد الجهني بأنه قال بنفي القدر بمعنى أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء مطلقا إلا بعد أن تحدث، بعد أن تحدث، وهذا لا شك أنه كفر وضلال، كفر وضلال، كما قال ابن عمر رضي الله عنه والله لو أخبرهم لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. الأصل في الإجابة أن لا نقول لا يقبل الله منك أو يقبل منك، نقول العمل صحيح أو العمل غير صحيح، القبول وعدمه عند الله. لكن لما كان هذا القول الشنيع والذي يجزم بكفر من قاله معتقدا إياه، هذا جعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يجزم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من هؤلاء، ثم استشهد رضي الله عنه بحديث عمر رضي الله عنه. هذه المسألة الأولى، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.